بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. انتهى الإمام الشاطبي من تفريعه وتخريجه على القاعدة الأساسية، وهي أن المصالح والمفاسد معتبرات بالنظر إلى المآل في الآخرة. ناقش الثمرة الأولى لهذه القاعدة، وهي أن القول بأن الأصل في المصالح الإذن وفي المفاسد المنع قول لا يسلم من النقد، بناء على تقرير أن المصالح والمفاسد معتبرة بالنظر إلى مآلها في الآخرة. والنقاش التالي سيكون فيما يتعلق بقول المعتزلة أن المفاسد والمصالح تدرك من جهة العقل، وبناء على هذا سيتقرر بطلان قولهم أن الحسن والقبح في الأشياء ذاتي، وأنها معتبرة بالعقل من حيث ترتب الجزاء الأخروي، وإنما يأتي على حسب قولهم الشرع كاشفا عن ذلك الحسن والقبح الذاتي في الأشياء، وعندئذ يكون العقل هو الأصل والشرع تابع لما قرره العقل في هذه المسألة. وهنا سيبدأ الإمام الشاطبي بتقرير القاعدة الثانية المنبنية على أن اعتبار المصالح والمفاسد أخروي ومن ثم هو شرعي، وبناء على ذلك يترتب بطلان قول المعتزلة الذي قالوه في موضوع الحسن والقبح على ما سيأتي تفصيله. فقال الإمام الشاطبي: ومنها، أي مما يترتب على القول بأن المصالح مرجعها في تقديرها بالنظر إلى الآخرة وكذلك المفاسد، قال: ومنها أن القرافية أورد إشكالا في المصالح والمفاسد ولم يجب عنه، وهو عنده لازم لجميع العلماء المعتبرين للمصالح والمفاسد. فقال أي الشاطبي: المراد بالمصلحة والمفسدة إن كان مسماهما كيف كانا، أي بصرف النظر إن كان مغلوبين أم غالبين، فما من مباح إلا وفيه الغالب مصالح ومفاسد. فإن، وهذا سيأتي هنا بشاهد على قوله أن المباح فيه مصالح وفيه مفاسد، ومن ثم أنتم قلتم إننا نعتبرهما كيفما كانا سواء كان أحدهما مغلوبا أم غالبا. فقال: فإن أكل الطيبات، وهذا مثال على وجوب اعتبار الغالب وليس المغلوب في الإذن والمنع، وبالتالي قولكم إننا سنعتبرهما كيفما كانا لا يصح، فسيأتي الآن بمثال وهو اعتبار الغالب وليس اعتبار المغلوب. فقال: فما من مباح إلا وفيه في الغالب مصالح ومفاسد، فإن أكل الطيبات ولبس اللينات فيه مصالح الأجساد ولذات النفوس وآلام ومفاسد في تحصيلها وكسبها وتناولها وطبخها وإحكامها وإجادتها بالمضغ وتلويث الأيدي إلى غير ذلك مما لو خير العاقل، يا من تتحدثون بالمعقول، مما لو خير العاقل بين وجوده وعدمه لاختار عدمه، فلو خير العاقل هل تريد طعاما مع تلك المفاسد من الآلام في تحصيل الطعام وكسبه والطبخ وإجادتها بالمضي وتلويث الأيدي، فهل تحب الطعام مع هذه الأشياء؟ سيقول لك: لا، لا أريده مع هذه المفاسد، مما لو خير العاقل بين وجوده وعدمه لاختار عدمه. فمن يؤثر وقيد النيران، أي إيقاد النار، وملابسة الدخان وغير ذلك، فيلزم ألا يبقى مباح البتة. فإذا كنتم تقولون إننا ننظر إلى المصلحة والمفسدة دون اعتبار الغالب أيها المعتزلة كيفما كان، فانظروا إلى العاقل لو خير في طعام بين أن يكون هذا الطعام في ملذته مع إيقاد النار من عدم إيقاد النار، مع تعب الطبخ مع أو دون تعب الطبخ، فسيؤثر عدم هذه الآلام، إذن العاقل سيؤثر عدمها، فكيف تعتبرون هذه المصالح مع هذه المفاسد كيفما كانت؟ والعاقل لا يريد هذه المفاسد الملابسة لتلك المصالح. فإذا ذهبنا إلى قولكم وهو أنه نريد أن نعتبرها كيفما كانت، فعندئذ لن يبقى هناك مباح، لأنك إذا اعتبرت المفسدة كيفما كانت أوقفت مصلحة الطعام واللباس في هذه الأمثلة، فلم يعد هناك مباح. فهو إما مطلوب الفعل وإما مهروب عن الفعل، فأين ذهب المباح؟ إذن المباح دليل على أن هناك ما هو استوى فيه جانب المصلحة وجانب المفسدة وأذن الشارع به، وبالتالي لو رجح جانب المصلحة لكان مندوبا أو واجبا، ولو رجح جانب المفسدة لكان مكروها أو حراما. فأين تضعون المباح على اعتبار المصالح والمفاسد باعتبار العقل؟ إذن حكم المباح شرعا يهدم مقولة التحسين والتقبيح الذاتي في الأشياء، لأنه إما حسن فمطلوب وإما قبيح فمهروب، لا يخرج من هذا التفكير العقل في أن الحسن والقبح ذاتي في الأشياء، وكيفما كانت تلك المصلحة سنأخذ بها وبالتالي هي مطلوبة، أو تلك مفسدة مهروب عنها. في جميع الأحوال سيظهر لك المندوب والواجب، وسيظهر لك المكروه والحرام، فكيف يظهر عندنا المباح؟ فقال فيلزم أن لا يبقى مباح البتة على أصولكم، على أصولكم، وبناء عليه هذا قادح في أصلكم باعتبار المصلحة والمفسدة كيفما كانت. فإما أن تعتبروا المصلحة فيكون مطلوبا، وإما أن تعتبروا المفسدة فيكون الأمر عندئذ منهيا عنه إما بالكراهة أو بالتحريم، وعليه تكونون قد ألغيتم حكما شرعيا، ألا وهو مرتبة من مراتب الأحكام الشرعية، وهو الحكم المباح. إذن ربما يقول لك المعتزلة نحن نقول باعتبار المصلحة مطلقة والمفسدة مطلقة، وهذا الذي سيذكره الإمام الشاطبي هنا الآن. قال لك وإن أرادوا، أي المعتزلة القائلون بأن الحسن والقبح ذاتي في الأشياء وإنما يأتي الشارع مؤيدا وكاشفا، قال لك وإن أرادوا ما هو أخص من مطلقهما، أي ما هو أخص من مطلق المصلحة أو مطلق المفسدة، يعني المطلق تندرج تحته أفراد سواء كان مطلق المصلحة أو مطلق المفسدة، لكنهم يريدون أن يقولوا نحن نريد ما هو أخص من المطلق، ما هو أخص من المطلق. أخص من المطلق يعني فرد واحد لا يوجد معه غيره، كأن تقول هذا الرجل، هذا لا تخصيص بعده ولا تقييد بعده، هذا الرجل لا يوجد تخصيص، فرد واحد. وأنت عندما تريد أن تقيد المطلق هناك أفراد شائعون، هو قال أخص من المطلق، بمعنى أنه بعده لا يوجد تخصيص، بعده لا يوجد تقييد. إذن لما تقول هذا الرجل، إذن هو فرد واحد، وتقول أحمد وفاطمة، إذن هما شيء واحد، بمعنى أن المعتزلة يريدون أن يفروا من القول بالغالب المشوب بالمغلوب من المفاسد والمصالح، ويريدون أن يقولوا نحن نقول بما هو أخص من المطلق في المصلحة. فعندئذ تصبح مصلحة مطلقة لا تشوبها شائبة من المفسدة بالمرة، والأخص المطلق من المفسدة لا تشوبها عندئذ مصلحة بالمرة. وعليه يكون المعتزلة قد اضطرهم الشاطبي إلى أضيق الطريق عندما قال لهم إذا قلتم بعدم اعتبار الغالب والمغلوب من المصالح والمفاسد عندئذ لا يوجد مباح في الشريعة ويلزمكم ذلك، لأن المباح في الشريعة هنا كما هو في الطعام والشراب لا يخلو من مفسدة التعب في تحصيل الطعام والشراب وطبخه، وبناء على هذا أنكم تريدون أن تعتبروا المصلحة والمفسدة كيفما كانت، فإذا اعتبرتم المصلحة كما قلت فهذا مطلوب، وإذا اعتبرتم المفسدة فهذا مهروب، ومن ثم لا يوجد مباح. ذهب المعتزلة إلى قول جديد ليبرروا موقفهم باعتبار المصالح أنه ذاتي في الأشياء ويترتب عليه الجزاء في الآخرة. قالوا قولتهم وهو أننا نريد الأخص من مطلق المصلحة الذي لا يمكن أن يكون معه شائبة مفسدة. يعني الشاطبي ذكر موضوع الطعام وما يلابسه من تلك المتاعب والمشاق في الإعداد والتخلص من الطعام وما إلى ذلك، فقالوا لا، نحن لا نريد أن نقول هذه المصلحة التي هي مشوبة بالمفسدة، ذهبنا إلى ما هو أخص من المطلق وهو مصلحة مطلقة لا تشوبها مفسدة، ونتكلم عن مفسدة منهي عنها لا تشوبها مصلحة البتة. وهنا عندما قالوا هذا القول بحسب افتراض الإمام الشاطبي، وإن أرادوا ما هو أخص من مطلقهما مع أن مراتب الخصوص متعددة، يعني يمكن أن تكون هناك عام فيكون هناك خاص ويكون هناك ما هو أخص، فيريد أن يقول إنكم إذا قلتم نريد الأخص فنقول لكم هناك ما هو خاص وما هو أخص، ويمكن أن أوضح القول ما هو خاص وأخص. فلو قلت مثلا إنسان مثلا أو الإنسان فهذا عام، فهذا عام يشمل كل إنسان، فإذا قلت ذكر، إذن هذا الإنسان ذكر أخرج الأنثى، فصار هنا كلمة إنسان ذكر، فيعتبر الذكر هنا أخص من إنسان. طب بالغ، صارت عندي كلمة إنسان ذكر بالغ أخص من إنسان ذكر، لأنه هناك إنسان ذكر بالغ وإنسان ذكر غير بالغ. طيب هناك إنسان ذكر بالغ فارسي تركي وعربي، فإذا قلت إنسان ذكر بالغ عربي أخص من إنسان ذكر بالغ، لأن إنسان ذكر بالغ تشمل الفارسي والتركي. طيب فلو قلت إنسان ذكر بالغ عربي أردني، إذن هنا صار عندي المطلوب لهذه المهمة إنسان ذكر بالغ عربي أردني، إذن خرج العربي غير الأردني، فصار عندي هنا مراتب في التخصيص، فكل قيد يضيف تخصيصا لم يكن موجودا قبله. فلو قلت إنسان ذكر بالغ عربي أردني يحمل شهادة الثانوية العامة، خرج من لا يحمل شهادة الثانوية العامة، إذن الإمام الشاطبي هنا لما قال وهو يخاطب المعتزلة وإن أرادوا ما هو أخص من مطلقهما، يعني عندي مصلحة مطلقة لكن يندرج تحتها أفراد، وعندي مفسدة مطلقة يندرج تحتها أفراد، مثل كلمة إنسان يندرج تحته أفراد، ذكر وبالغ وعربي وأردني وغير أردني، وعربي يقابله فارسي، وبالغ يقابله غير بالغ اللي هو الطفل. فقال مع أن مراتب الخصوص متعددة كما بينت في المثال إنسان ذكر، هي الرتبة الأولى، أخص بالغ، أخص عربي، إنسان ذكر بالغ عربي، أخص إنسان ذكر بالغ عربي أردني، أخص أكثر إنسان ذكر بالغ عربي أردني يحمل شهادة الثانوية العامة. فهذا الذي يعنيه الإمام الشاطبي بأن الخصوص له مراتب متعددة. قال فليس بعضها أولى من بعض. إذن سيقول لك إن ما ذكرته من مراتب في المصالح وهناك مراتب في المفاسد، فكما أن هناك مرتبة تخصيص رقم واحد في المصلحة هناك مرتبة أخص في المفاسد. فكل ما ستقول إنه من مراتب مطلق المصلحة هناك أيضا مراتب في مطلق المفسدة، فكل مرتبة تقابلها مرتبة، وبناء عليه حتى تصل إلى ما هو الأخص مطلقا، ما هو أخص مطلقا حتى لو كان إلى فرد واحد. فكل مرتبة في المصالح تقابلها مرتبة في المفاسد، ففي النهاية أنت لابد أن تنظر إلى ما هو أخص تحت المصالح وما هو أخص تحت المفاسد. فأنت بقي الاعتراض عليك أننا أمام مصلحة تقابلها مفسدة ويلزمك عندئذ الترجيح، معنى ذلك أن المصالح لا توجد مستقلة حتى تقول إن هذا مصلحة مستقلة في هذا الشيء ومفسدة مستقلة في هذا الشيء. يقصد الإمام الشاطبي من كل هذا الحوار أن ينتهي إلى أن بناء على هذا التعارض بين المصلحة والمفسدة لا ينجينا من ذلك العقل، ولا ينجينا من ذلك النظر الخاص بعقل الإنسان، بل لا بد من الشرع والنظر إلى الآخرة. هذا كل ما يبحث فيه الإمام الشاطبي. إذن فلما قال لك هناك مطلق المصلحة وهناك مطلق المفسدة، مطلق مقابل مطلق، فإذا رجحت مطلق المصلحة قلنا لك هذا مطلق وذاك مطلق، فلماذا عدلت عن المفسدة إلى تلك المصلحة وهذا مطلق يساوي ذلك المطلق؟ إذن أنت رجحت بلا مرجح، إذن هذا ترجيح بلا مرجح. إذن فلذلك إذا ساويت بين المطلقين وساويت بين مراتب التخصيص لكل من المصلحة والمفسدة فستبقى أمام ترجيح بلا مرجح. لذلك نحن عندنا ثلاثة مستحيلات عقلية تبدأ بحرف التاء: ترجيح بلا مرجح، تحصيل الحاصل، وتعدد الفاعل. الآن هنا ترجيح بلا مرجح، أيا كانت تلك المرتبة للمصلحة فتقابلها مرتبة مساوية في المفسدة، فإذا كانت المصلحة هنا مطلقة فالمفسدة هناك مطلقة، إذا كانت المصلحة هناك أخص كذلك المفسدة هناك أخص. فالذهاب إلى اعتبار المصلحة التي تتساوى مع المفسدة بناء على الإطلاق وهروبكم من الغالب والمغلوب لم تنجوا من الاعتراض عليكم. لماذا؟ لأنكم بقيتم في إطار الترجيح بلا مرجح، هربتم من القول باعتبار الغالب والمغلوب فوقعتم باعتبار المطلق للمصلحة والمطلق للمفسدة، وعندئذ تريدون أن ترجحوا جانب المفسدة فيكون ترجيحا بلا مرجح، لأن مطلق المفسدة لا يرجع على مطلق المصلحة، ومطلق المصلحة لا يرجع على مطلق المفسدة، لأن الإطلاقين متساويان. فلذلك قال لهم: فليس بعضها أولى من بعض. قال: وإن أرادوا ما هو أخص من مطلقهما، أي المصلحة والمفسدة، مع أن مراتب الخصوص متعددة، فليس بعضها أولى من بعض. يعني أنت يعني رتبة التخصيص في المصلحة ورتبة التخصيص في المفسدة ليست إحداهما بأولى من الأخرى حتى ترجح إحداهما دون الأخرى، فيبقى لازما عليك أنك ترجح بلا مرجح. ولأن العدول عن أصل المصلحة أو المفسدة باعتبار أن هذه مطلقة وتلك مطلقة تأباه قواعد الاعتزال، فأنتم ترجحون بلا مرجح، فإنه سفه. لماذا؟ لأنه ترجيح بلا مرجح، وهو عين التحكم، وهو عين التحكم الذي تذهبون إليه. ثم قال: ولا يمكنهم أن يقولوا، ولا يمكنهم أن يقولوا إن، أي المعتزلة، إن ضابط ذلك اللي هو اعتبار المصلحة والمفسدة في الحكم، أن كل مصلحة توعد الله على تركها وكل مفسدة توعد الله على فعلها هي المقصودة، وما أهمله الله تعالى غير داخل في مقصودنا، غير داخل في مقصودنا، فنحن نريد مطلق المعتبر من غير تخصيص فيندفع الإشكال. الآن من كثرة الاعتراضات على المعتزلة والافتراضات التي يمكن أن يفترضها المعتزلة، رجعوا إلى القول بأن المصلحة التي توعد الله على تركها، إذن رجعوا إلى الشرع، وأن المصلحة أصبحت بتقدير شرعي وليست كما زعموا بتقدير عقلي، فبدأ بملاحظة ذلك عليهم. لأن نقول: الوعيد عندكم والتكليف تابع للمصلحة والمفسدة، ويجب عندكم بالعقل أن يتوعد الله على ترك المصالح وفعل المفاسد، فلو استفدتم المصالح والمفاسد المعتبرة من الوعيد لزم الدور، إذن لزم الدور عليكم. ما معنى ذلك؟ الدور معناه توقف الشيء على نفسه، كما لو قلت يشترط للتوظيف الخبرة، وحتى نوظفك لابد أن تكون لديك خبرة، وحتى أصلا تكون لديك خبرة لابد أن توظف، فتوقفت الوظيفة على الخبرة والخبرة على الوظيفة، فلا تحصل لك خبرة ولا وظيفة. هذا هو الدور، هذا معناه. يقول الإمام الشاطبي للمعتزلة: سبق أن زعمتم أن العقل يستقل بإدراك المصالح والمفاسد، ووجب أن يكون الوعد على فعل المصلحة والوعيد على فعل المفسدة، إذن أنتم جعلتم تقديركم للمصالح والمفاسد عقلا هو الأصل، ثم يأتي الشارع وجوبا ليؤيد عقلكم فيما قدرتموه. اضطررناكم في مثال القرافي و الذي يبين لكم، وهذا كله من الإمام الشاطبي في إيراده الاعتراض على المعتزلة من خلال مقالة الإمام القرافي. ولاحظوا أن الإمام الشاطبي يبني على قول القرافي، فالقرافي معترض على المعتزلة. طيب، قلتم إن المصلحة والمفسدة راجعة إلى العقل ثم يأتي الشرع بعد ذلك، اعترضنا عليكم باعتراضات، فقلنا لكم هذه غالبة وتلك مغلوبة، وبالتالي الشيء الواحد في نفسه لا يوجد مجردا، فهو مشتمل على الأمرين المصلحة والمفسدة، فذهبتم بعد هذا الاعتراض الذي يبطل قولكم بالتحسين والتقبيح، لأنه لا يوجد شيء مستقل بمصلحة ومستقل بمفسدة، لجأتم إلى القول إننا نقول بمطلق المصلحة ومطلق المفسدة، اعترضنا عليكم بأنكم عندئذ ترجحون بلا مرجح، ثم قلتم بعد ذلك مقالتكم التي قلتم إن المصلحة توعد الله على تركها والمفسدة توعد الله على فعلها، هي المقصودة شرعا. إذن هنا توقفت المصلحة على الشرع إذن، ولم تتوقف على العقل بناء على افتراض قولكم أنه راجع إلى الشرع. فيقول لهم وعليه بناء على زعمكم يجب الوعيد بحسب ما تقرر في العقل، ويأتي الشرع كاشفا، ثم ها أنتم باعتراضاتنا عليكم بأنها إما غالبة ومغلوبة، وقولكم هنا لا يفلح، لأنك إذا أبحت الأمرين معا، وإذا منعت الأمرين معا فلا يصح، وإذا ذهبتم إلى القول بالإطلاق للمصلحة والإطلاق للمفسدة فهذا ترجيح بلا مرجح، فلم يبق لكم إلا أن تقولوا باعتبار الشرع، وهو القول بأن المفسدة توعد الله على فعلها والمصلحة توعد الله على تركها. فإن فعلتم ذلك فها أنتم تعودون إلى معرفة الحسن باعتبار الوعد والقبح باعتبار الوعيد، والوعد والوعيد شرعيان، وهو خلاف قواعدكم، بل هناك ما هو أكثر من ذلك، ألا وهو جواز أن يرد التكليف بترك مصلحة وبفعل مفسدة، فيكون الشرع قد اعتبر شيئا مصلحة وأنتم اعتبرتموه مفسدة. فلذلك نحن في المباحات هناك ما أبيح لقوم وحرم على قوم، فالمباح هو من جهة الشرع، فلو نظرنا إلى ذات الشيء يكون مباحا وممنوعا، فهذا يكون تناقض باعتبار وجود الحسن والقبح في ذات الشيء، فحرمت الشحوم على اليهود وأبيحت لنا، فها هو الشيء نفسه أبيح شرعا ومنع شرعا. فإذا تابعناكم فيما قلتم لم يبق لكم عقل تقررون به، وها هو الشرع في المباح حكم شرعي، والمباح لا يتصور على حسن الشيء وقبحه عقلا، لأنه إما حسن فهو مطلوب وإما مفسدة فهي مهروب عنها. وإذا قلنا بالإباحة والمنع باعتبار الحقيقة نفسها كما حرم على بني إسرائيل وأبيح لنا، وكانت حقيقة الحكم هي باعتبار ذات الصيد يوم السبت، عندئذ تعارضت الحقائق وانعكست، فأصبح الشيء في ذاته حراما وهو الصيد يوم السبت عند اليهود، وهو في ذاته مباح لنا، وانعكست الحقائق إذا اعتبرنا أن الصيد يوم السبت قبيح في نفسه وحسن في نفسه، فعندئذ تعارضت العقول هنا، فكيف نقول عنكم إنكم تفكرون بعقلانية وهذا يصدر منكم؟ فهل كان الشرع لما حرم الصيد يوم السبت كان تاركا لمصلحة؟ وعندما أذن لنا نحن في الصيد بالصيد يوم السبت كان آمرا بمفسدة؟ ألم تتزلزل الحقائق العقلية على هذا وتنتقض بنفسها وأنها متناقضة؟ فهذا يلزمكم التناقض بأنكم تعكسون حقائق الشيء نفسه، فهو في نفسه قبيح وهو في نفسه أيضا حسن، وهذا تناقض في الحقائق ولا تقبله العقول وتأباه القواعد، ومن ثم تزلزلت قواعدكم أيها المعتزلة. ومن المهم أن نؤكد على أن المباح شرعا ما ورد الإذن به، لكن المباح عند المعتزلة عقلا لا يتصور في ضمن العقل، لأنه إما عرى عن المصلحة والمفسدة معا، وإما أن تساوت المصلحة والمفسدة وبالتالي يكون ترجيحا بلا مرجح، فهم إن جعلوا مباحا عقلا وليس مباحا شرعا، لذلك هم مفتقرون إلى القول بالمباح الشرعي. نحن لا إشكال عندنا في اعتبار المباح شرعا، لكن عندهم في اعتبار تساوي المصلحة والمفسدة فإن العقل هنا يجب أن يتوقف، لكنهم قالوا إن المباح عقلا عندهم هو ما تساوت فيه المصلحة والمفسدة، وبالتالي يكون عندهم ترجيحا بلا مرجح. وبالتالي المباح الذي اعتبره المعتزلة وهو من الأحكام الخمسة عندهم إنما ظهر نتيجة تساوي المصلحة مع المفسدة، وعندئذ كان ترجيحا بلا مرجح. ولكن عند أهل السنة والجماعة يقولون بأنه طالما ورد الإذن من جانب الشرع برتبة التساوي والمباح فهذا معقول من الناحية الشرعية، لأن الشرع جاء بالإذن به، وبالتالي المباح بصفته مباحا شرعا أمر جائز عقلا وجائز شرعا، لكن المباح عقلا لتساوي المصلحة والمفسدة يكون ترجيحا بلا مرجح، وعندئذ يكون مستحيلا. ولذلك الفقرة التي سأقرأها وهي نقل الإمام الشاطبي عن الإمام القرافي، وهو يبني في هذا على الإمام القرافي، وقد ذكر ذلك الإمام القرافي في نفائس الأصول في شرح المحصول. قال الإمام القرافي، وهنا الشاطبي ناقل عن الإمام القرافي: ولا يمكنهم أن يقولوا إن ضابط ذلك أن كل مصلحة توعد الله على تركها وكل مفسدة توعد الله على فعلها هي المقصودة، وما أهمله الله تعالى غير داخل في مقصودنا، فنحن نريد مطلق المعتبر من غير تخصيص فيندفع الإشكال. لأن نقول الآن بدأ بالرد على المعتزلة: الوعيد عندكم والتكليف تابع للمصلحة والمفسدة، ويجب عندكم بالعقل أن يتوعد الله على ترك المصالح، أوجبتم على الله أن يتوعد تاركي المصالح وعلى فاعلي وفعل المفاسد، فلو استفدتم المصالح والمفاسد المعتبرة من الوعيد أي من الشرع لزم الدور كما بينت، توقفت المصلحة في معرفتها على الوعيد وتوقف الوعيد على المصلحة، ولو صحت الاستفادة من المصالح والمفاسد من الوعيد أي الشرع يعني، لأنه وعيد على ترك المصلحة ووعيد على ترك المفسدة من الشارع، للزمكم أن تجوزوا أن يرد التكليف بترك المصالح، لأنه يجوز أن يبتلي الله عز وجل بترك المصالح كما نهى بني إسرائيل عن الصيد يوم السبت، وكما أمر الله سبحانه وتعالى بالجهاد وفيه تلف النفوس وفعل المفاسد، وتنعكس الحقائق حينئذ. فإن وبالتالي أنه على قول المعتزلة سيصبح الشيء نفسه في ذاته قبيحا وحسنا كالصيد يوم السبت، وقس على هذا كثيرا، إنما هذا مثال يتوضح في بيان أحكام الشريعة أنها راجعة إلى الشارع وليست راجعة إلى ذوات الأشياء في ذاتها حسنا وقبحا من حيث المصلحة والمفسدة. قال: فإن المعتبر هو التكليف، فإن المعتبر هو التكليف. إذن بناء على اختلال قواعدكم العقلية في اعتبار المصالح والمفاسد أنها ذاتية في الأشياء وليست مستفادة من الوعيد، وقعتم في هذه التناقضات، سواء من جهة المصلحة باعتبار إحداهما غالبة أو مغلوبة، باعتبار كون هذه مصلحة مطلقة وتلك مفسدة مطلقة، فقلتم بالمباح عقلا لتساويهما أو لعرو الشيء منهما، وهذا ترجيح بلا مرجح ويأباه العقل أيضا. وإذا رجعتم إلى الشرع إذا هدمتم قواعدكم وأنها أن الحسن والقبح ذاتي، إذا أصبح شرعيا باعتبار ترتب الجزاء في الآخرة، وبالتالي لم يبق لكم أيها المعتزلة شيء. فأي شيء، فإن المعتبر هو التكليف، هذا اعتقادنا. فأي شيء كلف الله به كان مصلحة، وهذا يبطل أصلكم وأصلهم أن الحسن والقبح ذاتيان في الأشياء، أما نحن فنعتقد أن ما أذن الله تعالى به فهو مصلحة، وما نهى عنه فهو مفسدة. فلذلك هنا تزلزلت قواعد الاعتزال، وها هنا قد رددنا عليهم بالعقل، ترجيح بلا مرجح في موضوع المباح عقلا عنده، لأنهم قالوا بعروه من المصلحة والمفسدة أو بتساوي المصلحة والمفسدة، وفي كلا الأحوال ترجيح بلا مرجح، ولزمهم الدور، ولم يبق لهم إلا أن يقولوا إن اعتبار المصالح والمفاسد من جهة الشرع. وكل ما سرد من أدلة على المعتزلة يورد أيضا على المدعين للمنفعة المقدسة في الفكر الدنيوي، لننتهي جميعا إلى أن الذي يقرر المصلحة والمفسدة هو الشرع، وهو الله سبحانه وتعالى الذي يشرع للمسلمين، الذي يبين لهم ما ينفعهم في دنياهم باعتبار مآلهم في الآخرة. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.